هذا هو الدرس الستون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السادسة عشرة وما يليها من آيات، ومجموعة الآيات موضوع درس الليل تتناول الولاية لله وحده، وأن المشركين ليسوا لله في شيء، وأن الله لا يتقبل عمل مشرك أبدا. فالمشركون الذين لم يعرفوا الله حق المعرفة ولم يدينوا له ولم يسموه بأسمائه الحسنى لا يستحقون من كرامة الله في الدنيا ولا في الآخرة شيئا، بل لا يستحقون أن يكونوا عمار مساجد الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الله سبحانه وتعالى يرقب أن يكون المشركون الذين شهدوا على أنفسهم بالشرك والكفر يرقب أن يكونوا هم عمار بلده، أن يكونوا هم بناته، أو أن يكونوا هم المقيمين فيه. إنما يريد الله سبحانه أن يكون الذين يعمرون مساجده ويعمرون بيته هم الذين أصلوا الذين آمنوا به وآمنوا باليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء هم عمار بيت الله. وأن الآلة ما كان للمشركين لا يحق ولا ينبغي للمشركين، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وهذا هو التكبير الثاني الذي قام به قامت عام الفتح حينما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا. في العام الثامن تحطم الأصنام التي وجدها في الكعبة، حطمها صنما صنما، وأخذ يهتف بملء صمت جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وزهق الباطل على يده صلى الله عليه وسلم، فما بقيت الكعبة صنم، وما بقيت الكعبة زلم، ولا بقيت الكعبة أثرا من آثار وثنية معبودة، ولكن بقيت الكعبة وبقي حلها المشركون يعمرونها ويسوقون حلها وهم على شركهم، وتتردد في جنباتها دعواتهم وتلبياتهم التي يقولون فيها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ظل ذلك الصوت يتردد، وهنا وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه ان يطهر المسجد الحرام التطهير الثاني. والتطهير الثاني هو الذي ارسل به علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع مجموعه الناس ينادون في الموسم، يعني موسم الحج، الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف من بيت عريان. الان انتهى حج المشركين فلا يحجون بعد اليوم، اي كما قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله. اذن هما عمليتان من عمليات التطهير قام بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. العملية الأولى التطهير الحسي بحيث اكتشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الألسان والأسنان من المسجد الحرام، وكانت موجودة هناك أكثر من 300 سنة تعبد من دون الله أسنان قبلية، لكل قبيلة سنم خاص وألسان موجودة حول الحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليها كلها وطهر الكعبة منها. هذا هو التطهير الأول. أما التطهير الثاني فكان في العام التاسع للهجرة، وأرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم عليا، حيث قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا طهر المسجد الحرام. والمسجد الحرام ينبغي أن يكون طاهرا دائما، وينبغي أن يسد عنه كل كافر، وينبغي أن يسد عنه كل مشرك، ولا ينبغي أن يدخل المسجد الحرام أي كافر وأي مشرك، لأن المسجد الحرام طاهر بتطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم خليله من أول أن أنشئ البيت الحرام أن يطهره، حيث قال له: يطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية السابعة عشرة من سورة التوبة يقول ربنا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وهذه العمارة إما أنها عمارة قدسية، بمعنى لا يصح للمشركين أن يبنوا مساجد الله، وحينئذ فلا يحل لنا أن نأخذ من أموال المشركين لنبني بيوت الله. المعنى الثاني: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يدخلوا بيوت الله، وأن يعيشوا في بيوت الله، أو يطوفوا بالبيت الحرام. ومن المعاني أيضا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله من العمرة، يعني أن يتموا عمرة في المسجد الحرام، لأن أعمال المشركين لم يتقبلها الله أبدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف شهدوا على أنفسهم بالكفر؟ كيف شهد المشركون على أنفسهم بالكفر؟ وليس هناك مشرك على الإطلاق يقول أنا مشرك، وليس هناك كافر على الإطلاق يقول أنا كافر. فالمشركون يعتقدون اعتقادا جازما أنهم على الحق وعلى الطريق المستقيم، وكذلك كل كافر يلوحد يعتقد أنه على الحق الذي لا شك فيه وأنه على الطريق المستقيم. فكيف جاز لمبني المشركين أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر كما تقول الآية: شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني أعمالهم تشهد عليهم ومنطقهم يشهد عليهم. كما كانوا يقولونه في حجهم، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. تلوثه ومملك وتصرفاتهم وأسلامهم وألسانهم وعبوداتهم، كل هذه شهادة عليهم بأنهم من الكافرين. وهذه الآية أو ذلك الإعلان الذي أعلنه الله سبحانه وتعالى، هل رآه المسلمون؟ هل عقله المسلمون؟ هل يمكننا أن نقول إن المساجد فعلا أصبحت خالصة لله، وليست المساجد ما يدعى غير الله، لا تتردد في جنبات المساجد دعوات لغير الله، أو نذر لغير الله، أو ذبح لغير الله، أو استغاثة لغير الله، أو لجوء إلى غير الله؟ مما يؤسف له أن كثيرا من المساجد تحولت إلى مباعات شرك يعبد فيها غير الله، ويدعى فيها غير الله، ويسكن فيها على الله بخلقه. وأكثر المساجد لا تقام إلا على جثث الموتى، ويقال إن هؤلاء الموتى يملكون قصد الدر، يملكون تحويل الدر، وأن هؤلاء الموتى هم المتدركون للكون، يعني مسؤولون عن الكون وهم اهل التصريف، يعني الذين يصرفون امور الكون وهم الاسباب وهم الارباب وهم الالكاد وهم الابدال. والراد منا ان نفهم من هذه الالقاب انها القاب خلعت على هؤلاء ليدبروا بها الكون وليدبروا بها مصالح العباد، ولم يخجلوا ان يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل قال ان الملك ملكه لانه صرف فيه البدن او غير البدن، وان هؤلاء المتصرفين في الكون يفعلون ما يشاءون، وان الله يقرهم على ما يفعلون، وان الاسباب والانداد والاوتاد والابدال يجتمعون في غار حراء مرة كل عام، ثم لا يخجلون ان يقولوا ان هذا الاجتماع الذي يعقد في غار حراء كل عام للتصرف في امور المخلوقات، وان التي ترأس هذا الاجتماع الهم والخطير انما هي امرأة، هي السيدة زينب التي اطلقوا عليها رئيسة الديوان. اين الشرك ان لم يكن هذا الشرك؟ ماذا يكون الشرك فيه اذن؟ بدي لنا الشرك ان هذا هو الشرك الاكبر الذي لا شرك فوقه. ان يظن ان هناك من يدبر الكون الا الله، ان يظن ان هناك من يعلم الغيبة الا الله سبحانه وتعالى، أن يقال إن اللوح المحفوظ يقرأه الأطفال حتى في الرابعة من أعمارهم، أن يقال إن بيوت الله تتحول إلى مقابر في كل مسجد قبر يدعى صاحبه من دون الله ويذهب الناس إلى ذلك المسجد بالذات ليصلوا فيه حتى صلاة الفجر تنبوه مزدحما أكثر من أي مسجد. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الصلاة في ذلك المسجد أفضل من غيرها من الصلوات من المساجد، وإنما كانت أفضل لأن المقبور في هذا المسجد زاد هذه المساجد تشريفا ورفعة وقداسة، ولذلك يتزاحمون بالمناسب أيهم يصلي في ضريحه وأيهم يكبر أعصابه وأيهم يتمرغ في قرابه، ويكتبون بلا خجل على أفواه هذه المقابر أحاديث كاذبة ينسبونها إلى رسول الله. فذلك الحديث المكذوب المكذوب جدا والموجود على قبر الحسين الذي يقولون فيه إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إنه قال الشفاء في تربته والإجابة تحت سبته والأئمة من غفرته أنصيعته. كل هذا يكتب وكل هذا يقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يقبض بصلاة، قبل أن يموت بثلاثة أيام، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض الموت، فبقى يطرح خميصة على وجهه حتى إذا اهتم بها تتفهى، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان يحذر ما سمعه. كيف كانت هذه وسيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة في كتب السنة الصحيحة لا يماري فيها أحد ولا يشك فيها أحد ولا يطعن في صحتها أحد، ومع ذلك جاءت البلدة بحيث أصبحت المساجد هي الأماكن الطبيعية للقبور، فأنت لا ترى مسجدا إلا لا تفكر المرء المقبور في ذلك المسجد، وأصبح الأستاذ أن تجد مسجدا بلا قبر، لأن العادة التي ألفها الناس أن يكون في المسجد مقابر، والناس يبحثون عن مقابر للمساجد حتى ولو مسجودة، وتسعة آثار المساجد أقيمت على مقابر مسجودة، للتصلي، ومقابر مسجودة للسيدة زينب، ومقابر مسجودة لهؤلاء الجميع، كل مقابر مسجودة على ناس لا نعرف لهم تاريخا ولا نعرف لهم اثرا ولا نعرف لهم اصلا، ادخلوا على الاسلام ادخالا، وهبوا ان هؤلاء الناس لهم شأن ولهم تاريخ. فما علاقة المساجد بالمقابر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، هكذا قال رسول الله قبور انبيائهم وصالحيهم، قبور الانبياء والصالحين لا تتخذ مساجد ولا تتخذ معابد، لان المساجد كما قال الله في قرانه لان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وانما هو مرض مرض وبدعه انتقلت الينا وعدوى عدوى جاءتنا من الامم السابقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم صدرا بصدر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب خرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن يقلده؟ قال لا، الا ان تلك فطيمه يبقى عندنا السيد البدري، قال لا، الا ان تلك تريزه يبقى عندنا السيد الفيل، وهكذا مسابقه خطيره في هذه الامور. وليس ان وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها قبل ان يموت بثلاثه ايام كما تقول امنا عائشه لما نزل برسول الله يعني مرض الموت، فبقى يطرح قميصه رقاء من الصوف ثقيل، فبقى يطرح قميصه على وجهه حتى اذا اهتم بها رفعها وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وليس اليهود والنصارى فقط هم الذين فعلوا ذلك، وانما فعله كفار مكه ايضا وتوارثوه كادرا عن كادر، حتى الكفار في ايام نوح كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان مناه واللات والعزى، مناه واللات والعزى كانوا قوما صالحين، كانوا اولياء، كانوا صالحين في ايام نوح، قدرهم الناس، وكرهم الناس، عذبهم الناس، اقاموا على قبورهم بنيان ثم عبدوهم من دون الله. وكذلك فعل كثير ممن دخلوا في الاسلام وهم يزعمون ما كانت عليه الجاهليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تبعر الاسلام عروه عروه، قوم نشأوا في الاسلام وهم يزعمون ما كانت عليه الجاهليه. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم، اعمال المشرك لا رد لها، اساس الاعمال كلها لا اله الا الله، فمن اقر بهذه الكلمه فاعماله سحيحه، ومن لم يقر بهذه الكلمه فكل اعماله باطله. ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، فلا نعبد الا الله، ولا ندعو الا الله، ولا نلجا الا الى الله، ولا نستغيث الا بالله، ولا نخلص الا لله، ولا ننظر الا لله، كل هذا ينبغي ان يكون. واذا فرطنا في شيء من هذا كنا مشركين، وكانت عباداتنا كلها مهما كثرت غير مقبوله، كما قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أي تهوي به الريح في مكان سحيق. ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأولئك هم عمار مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلا الله. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات التي عددت من الآية خمس صفات، هؤلاء هم أخص الناس بعمارة بيت الله وبالإقامة فيه وبالصلاة فيه وبالتجمع فيه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخف إلا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وتامل جلال كلمه عسى، عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، الامل الرجاء. هؤلاء الذين عملوا هذا كله ووحدوا الله يعيشون على الامل ويعيشون على الرجاء ان يكونوا من المهتدين. انظر الى الفرق بين التوحيد والشرك، الموحد يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يخشى إلا الله، ومع ذلك لا يخشى لأنه من أهل الجنة، وإنما يعيش على الرجاء في رحمة الله. حتى أولئك يكونوا مؤمنين. انظر في الجانب الآخر، المشرك. المشرك يدعو غير الله ويلجأ لغير الله ويستعين بغير الله ولا يفعل ما أمر الله ولا ينتهي عما نهى الله عنه ولا يوكل الله ولا يرجو له وكالا، ومع ذلك يحكم على نفسه انه من اهل الجنه. فاذا ناقشته او جادلته يقول لك امك محمد على خير، لا باقتنا بالنبي ولا به معذبنا ابدا. وهذا هو الفرق. لغه المشرك لغه كلها ضباب، كلها خراب، كلها ضياع، كلها خرافه، كلها جدل. اما لغه الموحد فهي لغه منزوله، لغه دقيقه، لغه واضحه، لغة مفهومة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم حكاية الحوض وعمارة المسجد الحرام، فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحوض وعمارة المسجد الحرام، فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ما هي سقاية الحوض؟ سقاية الحوض عمل كريم كان يقوم به الجاهليون القدماء، كانوا يقدمون للحديد سقيا. سقيا يعني ماء، ماء حي فيه زبيب، فيه زبيب وتمر، يقدمونه للحاج مجانا، ويستضيفون الحجاج ويكرمونهم ويقدمون لهم هذا الشراب الطيب ويشربوه. وكانوا يعتبرون ان هذه منقبه عظيمه، هي منقبه فعلا وهي عمل كريم فعلا. فذلك كانوا يقومون ايضا بعماره المسجد الحرام وبتنظيف المسجد الحرام، وهو عمل عظيم ايضا. كان الجاهليون يعتبرون ان هذين العملين اعظم الاعمال، اعظم عملين من الممكن ان يقوم بهما انسان في قاعة الحاج وعمارة المسجد الحرام. حتى جاء الاسلام وكلمة التوحيد وللجهاد وللهجرة، فاخذ هؤلاء يقولون نحن سقاة الحديث وعمار بيت الله، يعتبرون ان ذلك العمل افضل واكرم من العمل الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم به المسلمون معه، وهو الجهاد في سبيل الله. فرد الله عليهم ان هذه الاعمال التي تعملونها انما هي اعمال صغيره جدا الى جوار ما يعمله رسول الله واصحابه، ثم هذه ان هذه اعمال عظيمه فانها لم تتقبل منكم لانكم عملتموها وانتم مشركون. والله لا يتقبل عمل مشرك ابدا. اعمال المشركين لا تقبل وذنوب المشركين لا تغفر، كما قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاعمالكم مهما كثرت وانتم مشركون، واعمالكم مهما عظمت وانتم مشركون، فالله سبحانه وتعالى لم يتقبلها. فسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا لزم لهما عند الله من مجموعة من المشركين، إنما يكون ذلك العمل متقبلا وكريما إذا فعله المعتدون. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، أتجعلون هذا كهذا؟ رجل يسقي الحجاج فرجل يريق دمه في سبيل الله، أهذا يساوي هذا؟ يستحيل. رجل يعمل الخير وهو لا يؤمن بالله، فرجل يعمل الخير وهو يؤمن بالله، هذا لا يمكن أن يستوي وهو لا يستوي عند الله. أجعلتم سقاية الحوض وإمارة المسجد الحرام، فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزين. يبشرهم ربهم برحمة منه والجنة وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تحب الفطرة على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إنما هما آيتان، الآية الأولى الضرب بالرداء موجه إلى الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والآية الثانية لم توجه أو لم تدبر بنداء إلى الذين آمنوا، وإنما جاءت هكذا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومكاسب ترجونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فالله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا سجلت الآية الأولى بنداء إلى الذين آمنوا ولم تصدر به الآية الثانية؟ الآية الأولى خاصة بموضوع الولاء، والآية الثانية خاصة بموضوع الحب. الآية الأولى تحدثت عن الولاء، فلا ينبغي للمؤمن أن يناصر أباه أي أن يناصر أخاه ما دام مشركا، وقد يتأتى شيء من هذا كما فعل قاسم بن أبي بلتعه الذي ذكرته سورة المنتقم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فالله سبحانه وتعالى مدد بهذه الفعل التي فعلها قاسم بن أبي بلتعه، ولكنه لم يخرجه من الإيمان، وإنما رجع الخطاب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. فقاسم بن أبي بلتعه لم يخرج من الإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم ركب على قول عمر لما قال: يا رسول الله مرني أن أقطع ركبته هذا المنافق، أو مرني أن أقطع ركبته فقد مات. فقال له يا عمر: إن الرجل قد شرب بدرا، ولأن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا ففي الولاء وجه الله سبحانه وتعالى النداء إلى القوم الفاسقين. هذه الأنواع التي عددها الله أولها الآباء، قل إن كان آباؤكم، والله سبحانه وتعالى لا ورث أن يسب هؤلاء، وإنما يرفض سبحانه أن نقدم محبة هؤلاء على محبته، فنقدم محبة الأب على محبة الله، أو محبة الابن على محبة الله، او محبة الزوج على محبة الله، او محبة العشيرة على محبة الله، او محبة المال ومحبة التجارة والمساكن على محبة الله. فالله سبحانه وتعالى لا ينسي المحبة الخارجية التي وضعت في القلب على هؤلاء، ولكنه سبحانه ينسي ان يقدم محبة هؤلاء على محبته. قل ان كان اباؤكم احب اليكم من الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، يعني انتظروا حتى ياتي الله بامره فتتمنى انتم ويسمع اباؤكم. الله سبحانه وتعالى نهانا ان نحب اباءنا اكثر من محبتنا له، مع انه سبحانه وتعالى وصانا بالوالدين خيرا في ايات كثيره. فليس معنى هذا ان الوصيه او المحبه بالاباء تبلغ بنا الى درجه ان نقدم رضاهم على رضا الله، وان نتقاسى ما يسقطهم، وان كان ذلك يسقط الله. قل ان كانوا اباءكم وابناؤكم ايضا، الابناء يحبون، هذه محبه غريزيه، لكن اذا كان هذا الحب فيه طغيان، واذا كان هذا الحب فيه نسبة، واذا كان هذا الحب فيه اقرار للمعصيه وفيه اقرار لما يرضي الله، يرفض ذلك الحب لله سبحانه وتعالى. وان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم كذلك الاخوان والازواج والعشيره الاسره والمجتمع والقبيله والقوم وعشيرتكم واموال افترضتموها، اموال تعبتم في كسبها وحرقتم فيها حتى جئتم بها فانتم تحبونها، ولا شك ان الانسان يحب المال الذي جاء من تعب ومن عرق اكثر من محبته للمال الذي لا ياتي بتعب وانما ياتي من قبيل المفاجاه كالميراث النقطة أو ما شاكل ذلك، وأموال اقترفتموها وأن تعبتم في كسبها، وتجارة تحسين فسادها، تجارة تخافون عليها فأنتم تراقبون الأسواق وتتابعون الأسعار وتتابعون الأخبار الاقتصادية من أجل ألا تخسر تجاراتكم، وتجارة تخسون فسادها. إذا كان هذا كل الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمفاتن، إذا كان كل ذلك أحب إليك من الله ورسوله ومن كتابه ومن رسوله وسنته ومن الجهاد في سبيل الله، فتربصوا انتظروا حتى ياتي الله بامره، فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الروابط كلها ينبغي الا تشغل المؤمن عن الله، فالمؤمن محبة الله غالبة على كل كلامه، كلامه كله يثير بمحبة الله، صدقات قلبه تصدق بحب الله، خطواته في سبيل حب الله، أعماله كلها لله، فهو بالله وفي الله وإلى الله وعلى الله، كل تصرفاته إلى الله، وكل كلامه عن الله، فهو لا يتكلم من تلقاء نفسه، وإنما يتكلم بما أمر به الله، ولا يعمل من تلقاء نفسه، وإنما يعمل ما أمر به الله سبحانه. فالمؤمن يحب الله، ليس هناك شيء احب اليه من الله، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حبا مستقلا، فنحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا مستقلا عن حب الله، وانما نحبه لان الله احبه، ولان الله امرنا ان نحبه، فنحن نحبه لهذا. فانظروا ايها الاخوه كيف نحب رسول الله، اننا في لبنى ان نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من اموالنا، واكثر من ابائنا، واكثر من اولادنا، بل حتى اكثر من نفسنا التي بين جنبينا. فانت مطالب بان تحب رسول الله اكثر من حبك لوالدك وولدك والناس اجمعين، واكثر من حبك لنفسك التي بين جنبينا. جاء عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له انه وحبه صلى الله عليه وسلم اكثر من والده وولده والناس اجمعين الا نفسه التي بين جنبين كل نفس هو بحب نفسه كثير. فقال له الرسول انك لم يكمل ايمانك يا عمر. فعاد عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الان يا رسول الله انت احب الي من نفس التي بين جنبين. فقال له الان يا عمر يعني الان كمل ايمانك انني كنت احب اليك من نفس التي بين جنبين. هذا بالنسبه لرسول الله فما ذلك بالنسبه فيريدنا ان نحب رسول الله اكثر من نفوسنا فما ذلك بالله الذي خلقنا وخلق رسول الله كيف نحبه؟ والحب لرسول الله ليس نوعا من الغزل يتغزل في جمال وجهه وخوازنه واسنانه وعمره تفضله كما يفعل كثير من الناس. ويظنون ان هذا مدح رسول الله واحب رسول الله هذا محض هوى. انما حبنا لرسول الله اكبر من ذلك بكثير هو حب اتباع. وهنا ينبغي ان نفرق بين حب وحب. كيف نحب الله؟ كيف نحب رسول الله؟ كيف نحب الاولياء؟ كيف نحب الابناء والزوجه؟ هل هذا الحب كله في طعم واحد وفي ليل واحد وعلى ساكنة واحدة؟ لو كان الأمر كذلك لاختلت المقاييس ولاختلت المعايير. إنما هذا حبنا لله شيء وحبنا لرسول الله شيء آخر وحبنا للأولياء شيء ثالث وحبنا للأزواج والذرية أمر آخر. أما حبنا لله سبحانه وتعالى فهو حب عبادة وحبان معبدة لمطيعه لا نعصاه ابدا تعصى الله. وان تزعم حبه هذا الامر في القياس مريعه. لو كان حبك صادقا لاطعته. ان المحب لمن يحب مطيعه. فلا يتصور ان يكون محبا لله من يعصاه. ولو اقام الليالي ينسب كسائر الشعر في ذات الله او فيما يسمونه العشق الالهي وهو وجه كذب كذب جدا ان يقال عن الله انه معصوم وان يقال ان فلان من الناس سيد العاشقين ابن الفارض شاعر العشق الالهي ويقال رابع العدويه شهيده العشق الالهي. كلمة قهرة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. لم يكن الله سبحانه وتعالى عاشقوني وما دعانا الا عشقك ولا جاء ذلك في سنة رسول الله. فليس في سنة رسول الله الدعوة الى عشق الله ابدا. ولا سمى رسول الله نفسه عاشق ولا قال انه عاشق الله. ومما يحز في النفس ان لفظ عشق يبقى قذرة جدا. وأما لفظة عشق لا تكون إلا بين رجل وامرأة فقط. يقال هذا الرجل عشق هذه المرأة فقط. فهي لا تكون إلا بين ذكر وأنثى. لما بين الذكر والأنثى؟ الشيء الذي يحدث بين الذكر والأنثى. فإن استعمل هذا اللفظ مع الله فهو لفظ لا شك قذرة. ومن ذلك لم يكتبه القرآن إنما طالب القرآن بالحب بالحب وطالبت السنة بالحب. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريد الله أعمالهم حسرات عليهم ومعهم بخارجين من النار. فنحن نحب الله لنعبده، نعبد الله لأننا نحبه، هذا حب الله. أما حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني. فحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه وأن نسير على هديه وأن نعمل بسنته، نصلي كما صلى ونصوم كما صام ونزكي كما زكى ونفعل الخير كما فعله صلى الله عليه وسلم، هذا هو حبنا لرسول الله. هل يصح أن نخلط بين محبة الله ومحبة الرسول فنجعل شيئا من العبادة لرسول الله؟ لا يصح هذا أبدا، لأن العبادة لا تكون إلا لله، هذا حبه، والاتباع لا يكون إلا لرسول الله. فبحب الله نعبده ونحب رسول الله بمعنى نتبعه، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالشهادة الأولى فيها توحيد العبادة، والشهادة الثانية فيها توحيد الاتباع. ففي الشهادة الأولى نوحد الله الذي نعبده، وفي الشهادة الثانية نوحد الرسول الذي نتبعه. فنحن لا نعبد إلا إلها واحدا، ونحن لا نتبع إلا رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يجيء دور حب الأولياء، وحب الأولياء ليس حب عبادة وليس حب اتباع أبدا، نحن لا نتبع إلا واحدا فقط هو رسول الله، وانتهت القضية. إذا محبتي للحسين أو محبتي لأهل بدر أو محبتي لأهل باعة الرضوان أو محبتي للعشرة المبشرين بالجنة، محبتي لهؤلاء ليست محبة اتباع وإنما هي محبة أخوة في الله. فهؤلاء هم سلفنا وهم الذين سبقونا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنحن مع هؤلاء نؤمن بالله وحده ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. لكن بعض الناس كبر في رؤوسهم سلك تولي، فخلعوا على هؤلاء الاولياء صفات من صفات الله، فقالوا ان الولي حق القبض والبسط والخفض والرفع والاحياء والاماته وحق التصرف في العباد. فهذه كلها كما تعلمون من صفات الله، فالقبض لا يكون الا لله لانه هو القابض، والبسط لا يكون الا من الله لانه هو الباسط، والخفض لا يكون الا لله لانه الرافع الخافض. البسط والخفض والرفع والاحياء والاماته، كذلك الاحياء والاماته لا يكون الا لله فهو المحيي المميت، والتصرف في العباد لا يكون الا لله وحده لانه خالق العباد وهو المتصرف في العباد. ويغضبون اشد الغضب حينما ننهاهم عن ذلك، ونقول لهم لا تخلعوا صفات الله على البشر، لا تقولوا ان السيد البدوي يملك هذا، لا تقولوا ان الدسوقي يملك هذا، لا تقولوا ان الحسين يملك هذا، لا تزعموا ان واحدا من البشر يملك ذلك هذه الحقوق، انما هي لله وحده لا شريك له. يغضبون ويقولون انتم تكرهون الاولياء، سبحان الله، كاننا لا نحب الاولياء الا اذا جعلناهم الهه، مع اننا نؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. نحن نؤمن بهذا، ولكن محبتنا للاولياء لا تجعلنا نعبدهم من دون الله، كذلك محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل واحدا منا يقف على ذؤابة المئذنة ويقول الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله. نقول لهم لا، هذا خطأ. يقولون أنتم تكرهون رسول الله، سبحان الله، سبحان الله، أنتم تكرهون الله إذا قلتم إن عرشه ليس مضيئا بنفسه مع أنه هو نور السماوات والأرض، فيقول يكون عرشه مظلما وانتظر مضيئا يضيئه، كيف تقولون هذا وكيف تؤمنون بهذا
إذا واجهناهم بذلك قالوا ما يقولون، ونحن لا نأبه لهذا الكلام، وإنما نقرر عقيدة التوحيد كما جاءت في كتاب الله وكما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول